بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. الثانية تفسير آية النساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ في هذا الباب، باب ما جاء في التعدي، مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. وإن لم يذكر تفسيرها، لكنه ينبه الطالب إلى مراجعة تفسيرها، وقد سبق ذكر يعني شيء من ذلك. فكذلك المسألة الثانية تفسير آية النساء: يؤمنون بالجنس والطاغوت. هذه الآية قد سبق القول فيها كذلك في الباب الذي قبله. نعم. الثالثة
تفسير الجد والطاغوت والفرق بينهما.
تفسير الجد والطاغوت والفرق بينهما. قال عمر رضي الله عنه: الجد السحر والطاغوت الشيطان. إذن عمر رضي الله عنه فرق بينهما، فسر الجد بالسحر والطاغوت فسره بالشيطان. وفي الحقيقة إن المعنى العام للجنس يشمل الكل، فالطاغوت جبت والشيطان جبت، كما سبق أنه فسر الجبت بالسحر وبالشرك وبالأصنام وبالشيطان، كلها أشياء خبيثة رديئة. لكن إذا ذكر يعني الشيء يختلف، يقول أهل العلم أنه يختلف معناه بالإفراد والإقتران، فما دام أنه ذكر مع الطاغوت فلا بد من الفرق، ولهذا فرق بينهما عمر رضي الله عنه فقال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
الطاغوت سبق القول فيه في الباب الذي قبلها، وهنا جاء فيه قول عمر وجاء فيه قول جابر. يقول جابر: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. الطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. إذن جابر فسر الطاغوت بماذا؟ فسره بالكاهن، وعمر رضي الله عنه فسر الطاغوت بالشيطان، ولا منافاة بينهم، كل منهما طاغوت. الشيطان طاغوت، ورأس الطواغيت هو إبليس، والكهان طواغيت، هكذا، والأصنام طواغيت. ولهذا يقول الشيخ في هذه المسألة، المسألة الرابعة: إن الطاغوت قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن. هل أخذ المسألة هذه من أين؟ من قول عمر وقول جابر. فعمر رضي الله عنه جعل الطاغوت من أين؟ من الإنس؟ لا، من الجن. قال: الطاغوت الشيطان. الشيطان إذا أطلق ينصرف إلى شياطين الإنس، الشيطان من الجن. وجابر فسر الطاغوت أو الطواغيت بالكهان وهم من الإنس. فالطاغوت إذن قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. كل متبوع للباطل وكل داع إلى الضلال فهو طاغوت سواء كان من الإنس أو من الجن. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
هذه مسألة مجملة، معرفة السبع الموبقات من فوائد هذا الباب، معرفة السبع الموبقات التي ذكرت في حديث أبي هريرة، ومعرفتها من العلم النافع لتحذر وتجتنب وليعرف خطرها وعظيم ضررها العاجل والآجل. معرفة السبع الموبقات المذكورة في الحديث المخصوصة بالذكر، خصت بالذكر يعني تحذيرا من الوقوع فيها. نعم.
السادسة أن الساحر يكفر.
السادسة أن الساحر يكفر. وهذا سبق الاستدلال له، وأن جمهور أهل العلم على أن الساحر كافر وأن تعلم السحر كفر، ومن الأدلة آية البقرة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وكقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقول الشيخ هذا يقتضي أن اختياره أن الساحر يكفر. نعم.
السابعة أنه يقتل ولا يستتاب.
نعم، هذه مرتبطة بالتي قبلها، أنه يكفر يقتل. نعم يقتل لأنه مرتد، مرتد بسحره بتعاطيه السحر. في الحقيقة أن السحر لا ينفك عن الشرك وعبادة الشياطين والخضوع لهم تقرب إليهم، فالساحر إذن يقتل حتما، والخلاف فيه تابع للخلاف في حكمه، تابع للكلام في حكمه هل يكفر أو لا يكفر. وإذا كان قد ترجح القول بكفره فالراجح كذلك هو القول بقتله. على كل حال يؤيده الحديث والآثار المروية عن الصحابة عمر وابنته وجندب ابن عبد الله. قول الشيخ ولا يستتاب أيضا تقدم القول فيها، وهذا يقتضي أن الشيخ يختار أن الساحر لا يستتاب ولا تقبل توبته، وهذا كذلك أحد القولين في المسألة، وهذا هو الراجح أنه لا يستتاب، لكنه إن تاب وصدق في توبته نفعه ذلك فيما بينه وبين الله. أما في الدنيا فحكمه القتل، حد الساحر ضربة بالسيف ولا يقطع دابر الفساد إلا لا يقطع دابر الفساد إلا إقامة هذا الحد على السحرة. أما إذا أمن السحرة وعلموا أن التوبة تنفعهم فإنه لا يعجز أحدهم إذا أخذ أن يقول إني أتوب إني تب، يخلى سبيله ويكتفى بتعزيره. لا يقطع الفساد إلا أن يفعل بالسحرة ما قاله عمر وما كتب به عمر، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. إنما يتطهر المجتمع من هذه العناصر الخبيثة بإقامة هذا الحج. ومما يعين على ذلك كما يقال عدم يعني التستر عليهم، يعين على تطهير المجتمع أن يفضح السحرة ويبلغ عنهم، من علم يعني أحدا من أولئك الدجالين فإنه يجب عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة ليتخذ معهم العقاب الرادع، إما بالقتل إذا توفرت يعني الأسباب، أو بالطرد والإبعاد. السحر سرطان يفسد العقول والأبدان والأديان، وكم نسمع في هذه الأيام، كنا نسمع عن السحرة والسحر في بعض الأقطار القريبة في بعض دول الخليج وفي بعض البلاد العربية، في ولكننا صرنا نسمع الآن عن وجود السحر والسحرة، وكثيرا ما يسأل الناس الذين ابتلوا بالسحر، ابتلوا في أنفسهم بواسطة بعض أعدائهم ممن لا يحسن السحر لكنه يستعين بالسحرة، يجب التعاون على مقاومة هذا الفساد، فساد يفسد العقول. كم من مبتلى الآن من الرجال والنساء، كم من مبتلى في عقله وفي بدنه، ومبتلى في حاله الاجتماعية، في حاله في علاقته مع زوجته، كم فرق السحر بين الأزواج وبين الأحباب. وهذا ما نص عليه القرآن، هذا من أهم مهام السحرة التفريق، من أهم مهام السحرة التفريق بين الزوجين. وقد يكون من السحر التحديد كما تقدم لكم في باب ما جاء في الرقى والتمايم، هناك عمل له اسم، ما اسمه؟ ها؟ التولة. إن الرقى والتمايم والتولة شرك، تقدم لكم تفسير أن التولة شيء يصنعه السحرة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهذا لا يبرره، لأن الحب الناشع ليس حبا ذاتيا يعني عقليا طبيعيا، لا، حب خبل. والسحرة كغيرهم من أهل الباطل لا يظهرون سحرهم مكشوفا عريانا، يقول أحدهم هو ساحر، يعلن ويكتب على محله محل الساحر. نعم، هذا يمكن يفعله في غير هذه البلاد، يمكن يظهر سحرة باسم الطب، طبيب يمكن يكون طبيب شعبي، ويمكن يكون راقي قرآن، يقرأ قرآن، وفي نفس الوقت دجال ساحر. لكن هكذا يعني أهل الباطل لابد أن يكفروا على باطنهم بشيء من الحق. وعلامة الخبث معروفة، تكون يعرف الساحر من كلامه ومن تصرفاته ومن أفعاله. فاحذروا وحذروا وأنكروا وبلغوا عمن علمتم من أولئك المفسدين. نعم. بعده
الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟
هذا شاهد لي يقول وجود السحر والسحرة في عهد الخلفاء في عهود المزدهرة، عهود قوة الإسلام وعزة الإسلام، يوجد هذا الشر. ووجود هذا الشر في ذلك العصر لا يبرر الشر القائم. بعض الناس إذا يعني قيل له عن المنكرات وعن تفشيها يعني لإنكارها وتغييرها والتعاون على ذلك، قال إن المعاصي هذه كانت موجودة في عهد الرسول، ثم ماذا؟ لا يبرر، لا يسوغ ظهور المنكرات. والمنكرات التي وجدت في عهد الرسول وفي عهد الصالح لم تكن معلنا بها، بل كانت خفية، لكن ربما ظهر شيء من ذلك بإقرار أصحابها، كما أقرت الغامدية وكما أقر ماعز وظهر هذا. هل كانت هذه المعاصي معلنا بها؟ وعلى أي حال، فوجود المنكرات في المجتمعات الإسلامية لا تسوغ السكوت عنها ولا إقرارها ولا التهاون بشأنها، بل يجب أن تقاوم وينكر المنكر، تقام الحدود ويضرب على أيدي المفسدين. نعم. أعد المسألة. نعم.
وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟
فكيف بعده إلى هذه القرون المتأخرة. الآن هذه يعني هذا الباطل الآن مع ما وصلت إليه البشرية من الثقافة والوعي يعني الوعي المادي، فإن السحر يتفاقم ويزداد انتشاره في سائر البلاد والأقطار، حتى إن الآن يعني بلغني وتسمعون في سحرة يقومون بالإجابة على الأسئلة ويقومون بالعلاج بواسطة الهاتف، يتصل عليهم ويسأل يسأل أسئلته المتبعة المعتادة عنده، ويرتب على ذلك أحكامه وإرشاداته التي ليست برشاد، بل هي إفسادات ليست إرشادات. فالسحر إنما كأي باطل إنما ينتشر ويتفشى إذا قل العلم وضعف الإيمان أما إذا قوي الإيمان في القلوب وظهر العلم فإن العلم نور يكشف المنجسين في الصفوف والعابثين والمفسدين ويفضحهم وأرباب الفساد والخبث، إنما تقوى شوكتهم في الأوساط التي يقل فيها العلم، العلم الشرعي. ولهذا إنما غلب وجود السائل في غير هذه البلاد، هذه البلاد فيها من العافية من هذه الشرور وغيرها ما ليس في سائر العالم الإسلامي. عصم الله هذه البلاد من شرور أعدائها وحماها وأعزها بالإسلام. نعم. الباب بعد.
باب ما جاء، باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن علاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبس. قال عوف: العيافة تجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبس قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
حسن. يقول شيخ: باب بيان أشياء، شيء من أنواع، باب بيان شيء من أنواع السحر. تقدم السحر نوعان: سحر حقيقي وسحر تخيلي، وكل منهما باطل ومذموم. سبق الاستدلال لهما بآية البقرة وآية طه. والشيخ في هذا الباب يذكر أشياء منها ما هو من السحر الحقيقي، ومنها ما هو يشبه السحر في أثره وفي حكمه، وإن لم يكن من السحر بمعناه الخاص. أول ذلك، أول ما ذكر الشيخ حديث قبيصة ابن مخالق الهلالي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبس. قال عوف الراوي أحد رواة هذا الحديث: العيافة زجر الطير، زجره للاستدلال بحركته على ما سيكون من خير وشر، يعني التطير، زجر الطير عيافة. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. فزجر الطير وتهييجه للاستدلال به هو تطير. العيافة زجر الطير، نعم. العيافة والطرق هو الخط يخط في الأرض، أو هو الضرب بالحصى. وهذا أسلوب عند الكهان والسحرة والسواحر من أساليبهم للاستدلال على بعض المغيبات من طرقهم التي يفعلونها الخط على الأرض والرمي بالحصى، ولهذا يقول لبيب في بيت يقول: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لكن يأبى أولئك الدجالون إلا أن يدعوا يعني علم الغيب فيفعلون ما يفعلون من الضرب بالحصى وزجر الطير والخط، ثم بعد ذلك يصدروا الأحكام سيكون كذا أو لا يكون كذا وفلان فعل كذا. والطرق هو الخط يخط في الأرض، والطيرة هي التطير والتشاؤم بمرئي أو مسموع من طير وغيره، لكن أصلها في الطير، أصلها التشاؤم والطيور والاستدلال بحركة الطيور على ما سيكون. وهذا سيعقد له الشيخ باب ما جاء في الطيرة. إن العيافة والطرق والطيرة من الجب، تقدم القول في الجب، ومن ما جاء هنا ما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: الجبت رنة الشيطان. الرنة هي الصيحة، صيحة الشيطان، والشيطان الذي هو إبليس قد روي أنه رن رنات صفاع صيحات أسى وحزن، ولكن كما قيل إنه رن لما أهبط من الجنة، ورن لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورن يوم أنزلت الفاتحة، له رنات لفظه. لكن الذي يظهر أن رنة الشيطان هي صوته الأثيم الذي يفعله الإنسان وهو منسوب للشيطان، كما قال سبحانه وتعالى: واستفرد من استطعت منهم بصوتك. صوت الشيطان فسر بكل صوت يدعو للباطل، كل صوت، وكل صوت محرم. فصوت النائحات وصوت المغني والمغنيات هو صوت الشيطان، صوت هو مما يستفز به الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فهذه المعازف، هذه الأصوات الرنانة، أصوات رنانة، هي رنة الشيطان. لأن بأمره وتدعو إلى ما يحب من الفواحش والمنكرات. رنة الشيطان وهي من الجد. إذن كل هذه الأصوات الأثيمة هي من الجد، من المعنى العام الجد، كل شيء رديء لا خير فيه فهو جد، من الأعمال والأخلاق والذوات كما سبق. يقول الشيخ بعد ذكر الحديث رواه الإمام أحمد، يقول: ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح رواه الحديث
المسند. ما هو المسند في اصطلاح المحدثين؟ المسند هو المتصل المرفوع، المتصل الحديث المتصل المرفوع، هذا المسند. فالمنقطع ليس بمسند، والموقوف ليس بمسند، والمقطوع ليس بمسند. إذن الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، لكن أبو داود والنسائي وابن حبان لم يذكروا قولا عوف، لم يذكروا تفسير عوف، قول عوف العيافة زجر الطير والطرق والخط يخط في الأرض إلى آخره. وهذه الأمور من يعني تشبه السحر من حيث أن فيها يعني داخلة في الجبس، وقد سبق تفسير الجبس بقول عمر الجبس السحر، فالعيافة والطرق والطيرة من الجبس بمفهومه العام، فالجبس يشمل، فهي من السحر باعتبار انها تدخل في مسمى الجبس، تدخل في مسمى الجبس. وتشبه كذلك السحر من جهة ادعاء علم الغيب وعبادة الشياطين، فاللاتي يرمين بالحصى و ويأتينا الكهانة ويشبهنا السواحر التي ينفثن في العقد. نعم. عن ابن عباس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
هذا حديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من علم النجوم، اقتبس شيء، قال قبست العلم واكتبته، يعني تعلمته وحصلته. من اقتبس شعبة قطعة من علم التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر. فالتنجيم أيضا هو نوع من السحر، هذا يدل على أن التنجيم نوع من السحر. وسيأتي باب مخصوص للتنجيم، باب ما جاء في التنجيم، وأن التنجيم المذموم المحرم المنكر هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فعلم التنجيم الذي يقوم على اعتقاد التأثير، تأثير الكواكب في الحوادث، والاستدلال بحركة النجوم واجتماعها وافتراقها على ما يحدث في الحاضر والمستقبل، هذا هو التنجيم المحرم المنكر الذي من اقتبس شيئا منه فقد أخذ بنصيب من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. كلما زاد من علم التنجيم زاد حظه من السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وفي هذا تحذير بالغ من علم التنجيم، وهذا يقتضي يدل على علاقة بين المنجم والساحر، علاقة كما سيأتينا في باب ما جاء في الكهان بعد هذا الباب. منجم وساحر وكاهن يعني بعضهم من بعض. نعم بعد.
وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
هذا الحديث الذي رواه النسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. هذا من السحر الأصلي، هذا من السحر المنصوص في القرآن: ومن شر النفاثات في العقد. وتقدم ان السحر الحقيقي هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في العقول والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. يقول: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وهذا الفعل لا يتم له سر، ليس كل من عقد عقدة وسفل فيها، ما يتم إلا بمعاونة الشياطين. إذا اقترنت النفس الخبيثة ببعض الأرواح الشريرة من شياطين الجن فإنها يتم له ما أراد من الكيد والإفساد. فمن طرق السحر أن يعقد العقد وينفث فيها لتحقيق مطلب من المطالب من أجل شيء، لأخذ هذا عن زوجته، للتفريق بين هذين، يعني لإفساد فكر هذا الإنسان حتى تتنغص حياته، بدل أن كان إنسانا عاديا سويا يتصرف بهذه العملية ونحوها تفسد عليه حياته، حياة ذلك المسحور من شر النفاثات. فالساحر يعمل سحره على ترتيب معين لغاية معينة فتتم له ويتم له ما أراد بإذن الله، بإذن الله الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أبدا. والأوراد الشرعية الملازمة، ملازمة الأوراد الشرعية في الصباح والمساء مع الاحتساب والاستحضار لعظمة الله، من أعظم الأسباب الواقية من كيد السحرة وكيد شياطين الإنس والجن. ينبغي المسلم أن يتدرع بذكر الله والتوكل على الله والتوجه إلى الله بطلب الحماية والكفاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن ذلك ملازمة قراءة هذه السور: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دبر كل صلاة، وفي الصباح والمساء ثلاث مرات. ومما جاء فيها التعوذ بالله من السواحر الخبيثات، والتعوذ بهذه يعني بقراءة هذه السور من أعظم الأسباب الواقية من جميع الشرور: من شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
ينبغي أن نقرأها ونحافظ عليها يعني بوعي وبصيرة. من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، أي عمل السحر وصار ساحرا، ومن سحر فقد أشرك. إذن السحر لا يتأتى إلا مع شرك، ما يتأتى إلا مع عبادة الشياطين. وهو من الاستمتاع الذي يكون بين الجن والإنس. ويا معشرهم جميعا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم إلى آخره. ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق قلبه بشيء من الأسباب ومن الأشياء التي تعلق كالتمائم، من تعلق شيئا وكل إليه، وكله الله إليه، وتركه الله تعالى كما في الحديث المتقدم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. وهنا ومن تعلق شيئا وكل إليه. فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بربه مؤمنا بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، مؤمنا بأن الخير كله بيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه تعالى هو النافع الضار. فيعلق رجاءه بمولاه، بمن بيده ملكوت كل شيء. بعد.
وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة؟
ما العظ على وزن فعل عظ بالهرج كون الضاد،
ما العظة؟
ما العظ فيها هيك فيها أنا نطقتها عظ، هل أنت تريدها بدون فتح؟ لأن أنت واقف عليها. إيش الحديث؟ ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هل استمشي معك؟ ها؟ أنا قلت ما العضه؟ ما العضه؟ لنطقت بثلاثة حروف. مثلا سكنت تريد تحرك. نعم، ما العضه؟
ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، ألا أداة استفتاح أو أداة عرض، ألا أنبئكم، ألا أخبركم، ما العظه؟ العظه فسره أهل اللغة بالبه، يعني بالكذب، ألا أنبئكم ما العظه، يعني البه. وبعضهم يقول إن الكلمة أصلها العظة، وأصلها العظة، وهي البه. ألا أنبئكم ما العظ، هي النميمة، فكرها الرسول قال: ألا أنبئكم ما العظ، يريد أن ينبئنا، نبأنا النميمة القالة بين الناس. النميمة هي نقل الحديث على جهة الإفساد، هذا أصل النميمة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة نمام أو فتاك وهو النمام. وذكر الله في سيرة بعض الأشقياء أنه مشى بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النميمة نقل الحديث، وهي القالة، النميمة القالة بين الناس، يعني الأقوال الأثر من حيث أثرها، فهي تفرق بين المرء وزوجه وتفرق بين الناس كالسعر، وهي كالسعر في حكمه الإجمالي وهو التحريم، وهي من كبائر الذنوب، ولا يلزم أن تكون يعني بمنزلة السحر في حكمه الخاص وهو الكفر كما تقدم. نعم الحديث الأخير.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
هذا الحديث متفق على صحته، ولهما عن البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. البيان الفصاحة البلاغ. والسحر هو ما خفي ولطف سببه، هذا في البائع في اللغة، وهو القول والفعل المؤثر في العقول. وقد خالف أهل العلم في المقصود بهذا الحديث، فقيل إن المقصود منه هو مدح البيان، مدح إن من البيان لسحرا، يعني من البيان ومن الفصاحة ما يجلب يعني الأسماع ويصرف الأنظار ويشد الأذهان. فهو مدح بهذا الاعتبار، إن من البيان لسحرا، من البيان ما يؤثر على الأسماع والأبصار والعقول، بيان مؤثر، يعني من الناس من إذا تحدث بما أوتي من بلاغة وحسن بيان ما يجعل السامع لا يلتفت، يشد بما أوتي من بيان. ومن أهل العلم من يقول إن هذا ذم، لأن هذا تشبيه للبيان أو لبعض البيان بالسحر، فأنه يقول إن من البيان يعني بعض البيان كالسحر في التمويه وتلبيس الحقائق وإلباس الباطل ثوب الحق والحق ثوب الباطل، وهذا هو اللائق بالمقام وهو أظهر. فالأصل أن السحر مذموم في الشرع، هذا هو الأصل، فكيف يقال إن هذا مدح؟ فمن البيان ما هو سحر، إن من البيان لسحرا، من البيان من الفصاحة ما هو من السحر الذي يشوه الحقائق ويموه ويؤثر على العقول حتى ترى الشيء على غير ما هو عليه، مثل السحر التخيلي. أليس الساحر المخيل يري يعني يموه على العيون حتى ترى الأشياء على غير حقيقتها، كما في سحر سحارة فرعون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن يكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالفصيح البليغ إذا كان إذا استغل فصاحته وبيانه في الباطل قد يلبس الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق، حتى يلبس على العقول فترى الأشياء على غير ما هو عليه. يقال يستشهد بهذا المعنى بقول الشاعر: في زخرف القول تزيين لباطله، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ويشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا الصدق قد يعني يقلب الحقائق في الخصومات، إذا دخل في الخصومات يجعل المحق مبطلا والمبطل محقا. هذا يكون لحن بالحجة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بينكم بنحو ما أسمع، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له، فمن قضيت له بمالي أو بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود إن الصحيح أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، ذم لضرب من البيان، وهو ما تزيف فيه الحقائق ويلبس فيه الحق بالباطل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزاك الله
خير. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. يقول: هل من يذهب إلى السحرة ليشتري منهم سحرا يسحر به عدو الله يكون تكفيرا له؟
يكون إيه؟
يكون ذلك الفعل كفر؟
ما لا يظهر لي، يظهر أنه ظلم وعدوان وجريمة شنعة، أما كفر فلا، لأنه ما إنما استعان بالساحر على ظلمه وكيده وشره. نعم.
بعض القراء يعطي أوراقا مموهة بخطوط الزعفران.
إذا كان يرضى، إذا كان يرضى بسحره فإنه حينئذ تصير شريفة في الحكم، لكنه قد يأتي هذا لغاية معينة. إن كان هو يكفر بالسحر ولا يقره ولا يرضى به، لكن لغرضه الخبيث. نعم.
بعض القراء يعطي أوراقا مموهة بخطوط الزعفران، ما حكمها؟
وهذه لا ينبغي شراؤها ولا استعمالها، لأنها ليست واضحة. من الذي قرأ؟ وما الذي قرأ؟ وما الذي في هذه الأوراق؟ ليس في هذه الأوراق إلا خطوط صفراء، اشتر زعفران واشربه. لكن العقول الضعيفة والحاجة تجعل الناس يتعلقون بكل شيء. ورق صفراء مضحكة. نعم، أهل العلم ذكروا أنه إن من طرق الرقية ومن أساليب الرقية أو من الأشياء الجائزة أن يكتب يعني قرآن وأذكار وآيات تكتب ثم تمحى وتشرب. هذه إذا فعلت بوضوح بين ومن شخص موثوق فتجري على هذا الرأي. وأنا شخصيا لا أقول يعني لا أقول فيه بشيء لا يعني تسويغا ولا منعا الله أعلم، لكن هذا له أصل أما هذه الأوراق التي يعرضها المحترفون هذا لا يعجز عنها أحد، أي واحد ممكن يستطيع يجيب زعفران يصبغ أوراق ويبسط في الشاي راحت على الناس. الله ما هذه الهدي يعني احتراف الرقية واحتراف مظاهر الرقية. تختموا أنتم تتكلم يقرأ في الكرسي أنت تقرأ من تأخذ ختم كريش والله بلاش وأنا مضحكات مبكيات الله. نعم
هل ظاهرة كثرة القراء جيدة؟
لا والله ما هي جيدة. القرآن ليس مخصوصا بفلان وعلان، وكثير من محترف الرقية كثير منهم مشبوه، إما أن يكون عاميا ليس عنده من البصيرة والعلم ما يخول له هذا يعني التميز وهذا وأن يتبنى الرقية على المرضى، وإما أن يكون متهما في دينه في لما يعرف عنه من تصرفات وسيرة ذميمة ومما يؤثر من تصرفاته مع من مع زبائنه من جهلة الناس من الاستعانة بالجن ومن الفجور بسبب يعني أساليبه في معاملة النساء وأشياء، والقليل منهم هو يعني الذي تكون صفحته بيضاء. نعم
ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه في دورات المياه؟
ما أدري عنه، لكن تركه أولى. نعم
السؤال الأخير ما حكم دفع العين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا ليس له أصل، ما أعرف له أصل. دفع العين بالصلاة والسلام لا، دفع العين يكون بالأوراد الشرعية خاصا بالأوراد الشرعية في الصباح والمساء وفي أدبار الصلوات وبالتعود، يعني لو خشيت من يعني في موقف من المواقف ممكن أن تتعود تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين نائمة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ممكن
الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجب.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه المسألة الأولى قدم القول فيها وهي مضمون حديث قبيصة عيافة ويزجر الطير الطير والطرق وهو الخط والطيرة وهي التشاؤم في الطيور ونحوها كلها من الجد كلها شر وعمل منكر وأعمال جاهلية تلاعب من الشيطان كلها من الجن. نعم
الثانية تفسير العيافة والطرق
كما جاء كما ورد في كلام عوف. نعم
الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر.
إن علم النجوم ويقال له التنجيم نوع من السحر، هذا صريح في حديث ابن عباس وهو يعني التنجيم الذي يقال له علم التأثير لا علم التسيير. نعم.
الثالثة الرابعة العقد مع النفس من ذلك.
نعم. العقد عندك أو مع العقد، العقد مع النفس من ذلك أي من السحر، وهذا أصل العقد مع النفس، هو يعني أشهر أنواع السحر، وهو من أخبث أنواع السحر كما نص الله عليه في كتابه: ومن شر النفاثات في العقد. شر النفاثات في العقد السواحل، فلعل هذا أهم ما ذكر في هذا الباب وأمكن هذه الأنواع في السحر. هذا السحر يعني أصل في حقيقته وفي حكمه. نعم. العقد مع النفس من ذلك يعني من السحر، وتقدم أن العقد مع النفس لا يتم به مطلوب الخبيث إلا بمعاونة الأرواح الخبيثة من الجن، ونفس عقد إنما يسير سحرا ويؤثر تأثيره المقصود الخبيث بمعاونة الشياطين. نعم. ولا تتم معاونة الشياطين إلا بالخضوع لهم ولعبادتهم وطاعتهم. نعم.
الخامسة أن النميمة من ذلك، أن النميمة من ذلك،
أن النميمة من السحر، لكن تقدم أن النميمة من السحر من جهة الحكم العام وهو التحريم، ومن جهة الأثر وهو الإفساد، وإلا فهي كلام معتاد، لكنه أشبه يعني النميمة أشبه في السحر من جهة الأثر، وهو تفريق بين الأحبة. ولا تأخذ حكم السحر، ولا يأخذ النمام حكم الساحر من حيث الكفر أو تحتم القتل. نعم.
السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة،
أن من السحر بعض الفصاحة، وتقدم القول فيه. نعم. وأن الفصاحة التي يتوصل بها إلى قلب الحقائق ولبس الحق بالباطل وتمويه الباطل وتشويه الحق، أنه من السحر كذلك من جهة الحكم ومن جهة الأثر، يعني يشبه القول فيه يشبه القول في النميمة، وإلا فهو كلام ليس فيه، لكن الشيطان القرين يشجع على هذا. صحيح. كل المعاصي النميمة أو المكر والخداع والتمويه كلها الشيطان من ورائها يزين للإنسان، يزين ذلك الإنسان ويحببه إليه حتى يتعاطاه. نعم.
باب.
انتهت المسائل؟
انتهت.
اقرأ الباب.
باب ما جاء في الكهان ولحظهم. وهو مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
هو مسلم
ما خطر
أو في الأول
ما بس.
يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحن، يعني هذا باب ذكر ما ورد من النصوص من الحديث والآثار في الكهان. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر بالأمور الغائبة المستقبلة إنك يكون كذا ويحدث كذا، أو غير المستقبلة ويتلقى ذلك عن مشترك السمع الذي يشترك السمع كما تقدم. فيسمع الكلمة الشيطان يسمع الكلمة من الملائكة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، فربما أدركه الثياب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه حتى يقرها في أذن الكاهن. كاهن يتلقى أخباره من مسترك السمع ومن سائر شياطين الجن. ونحو الكهنة السحرة أو الكهان، الكاهن يجمع على كهنة ويجمع على كهان، كاهن وكهان وكاهن وكهان. ونحوهم نحو الكهنة مع أو الكهان السحرة والمنجمين والعرافين كما سيأتي. كل هذه يعني أنواع من الذين يدعون علم المغيبات، تقول نعم ايه نعم. وبهذا يتبين مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبلها. الشيخ رحمه الله ذكر باب ما جاء في السحر ثم ذكر باب شيء من أنواع السحر، باب كان شيء من أنواع السحر، ثم أتبع هذا لذكر ما يتعلق بالكهان. فبين هذه الأبواب تناسب ظاهر، بين هذه الأبواب تناسب، وهذا من حسن تأليف الشيخ وترتيبه وتبويبه لهذا الكتاب رحمه الله. يقول رحمه الله: روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قد قيل إنها حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، كذا عندك، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ذكر الشيخ سليمان عبد الله في شرح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد أنه ليس في صحيح مسلم، ليس في الرواية فصدقه، إنما فيه من سأل من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا وعيد شديد وتحذير، لم تقبل له صلاة 40 يوما، حرمان عظيم. قال العلماء: لم تقبل له يعني معناه أنه لا يثاب عليه، يحرم ثواب الصلوات، أي عقاب، حرمان. وليس المراد أن صلاته لا تجزئ بحيث أنه يجب عليه القضاء، بعد 40 يوم يجب عليه أن يقضي 200 صلاة. لا المراد بل تجزئ وتسقط الفرض لكنه يحرم ثوابها. نقل الشارح ذلك عن النووي في شرحه لصحيح مسلم. وأهل العلم متفقون على أن من أتى سائل فسأله أنه لا يؤمر بقضاء هذه الصلوات، بل يجب عليه يصلي في هذه الأيام، ولكنه متوعد بحرمان ثوابها. وهذا يدل على تحريم سؤال الكهان ونحوه من العرافين، وأنه كبير من كبائر الذنوب. وظاهر الحديث أنه ولو لم يصدقه ذهب يسأل، حتى ولو لم يصدق قد يكذب وقد يشك، المهم أنه ذهب وسأل ما ذهب إما أن يسأل عبثا أو أن يسأل ليعرف شيئا عن المسؤول عنه. أما لو ذهب إليه ذاهب ليمتحنه لأنه قد نسب إليه الكهانة فكلف ولي الأمر أو بعض الغيورين ذهب ليتثبت، فذهب يسأل ليتثبت أنه يتعاطى الكهانة، هذا له شأن آخر ليس مقصوده أن يعرف شيئا، يعني أن يعلم وما لم يكن عرفه من قبل، أن يعلم شيء يعني يسأل عن شيء يريد معرفة حقيقة أو الحالة، إنما يريد أن يعرف حال هذا الشخص، لا يريد أن يعرف شيئا عن المسؤول عنه، يريد أن يعرف حقيقة هذا الشخص حتى يتخذ معه ما يجب من عقابه وإيقافه عند حده ومنعه من تعاطي ذلك العمل الخبيث. نعم بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا فسأله، هذا موافق للحديث الأول، لكن زاد عليه. أولا أنه في اللفظ الأول من أتى عرافا، وفي هذا قال من أتى كاهنا، وهذا لا أثر له هذا الفرق، لما يأتي من أن كاهن والعراف معناهما متقارب. من أتى كاهن فسأل عن شيء فصدقه، هنا الرواية فيها فصدقه، صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل، هذا هو العقاب. الأول توعد بعدم قبول صلاته 40 يوما، والآخر متوعد بالكفر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنزل عليه الكتاب والحكمة. وفي القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. الله تعالى هو علام الغيوب. فلا يعلم الغيب إلا الله. فمن أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه صدقه بما يقول صدقه فيما أخبر به فقد كفر كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وعيد شديد وتحذير بالغ عن إتيان الكهان والذهاب إليه. فلا يحل الذهاب للكهان. لا يسألون عن ضالة ولا عن مسروق ولا يسألون عن حالة عرضية أو مرضية لا يجوز الذهاب إليه. لا يجوز الذهاب إليهم للتحقق عن أمر والاستفسار عن أمر. فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه. وهذا الكفر فيه مذاهب للناس. قيل إنه كفر أكبر فهو ناقل عن الملة ناقل عن الملة. فمن أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فهو مرتد على هذا. يكون مرتدا يحتاج إلى أن يجدد إسلامه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه. وقيل بل إنه كفر دون كفر كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر ونحو ذلك. وقيل بالتوقف عن التعيين لا نقول إنه كذا ولا كذا بل ينبغي أن يعني يساق الدليل من غير تفصيل ولا تعيين للمراد أهو الكفر الناقل عن الملة أو الكفر الأصغر الذي يقال عنه أنه كفر دون كفر. يقول في الشرع أن هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله هو ظاهر مذهب التوقف. والمقصود يعني إن هذا من أحاديث الوعيد فينبغي إطلاق القول فيه وعدم التفصيل ليكون أبلغ في الزجر والتحذير. وعندي والله أعلم إن حال السائل تختلف. السائل الذي سأل وصدق هو يعرف إن هذا كاهن وأنه تأتيه الشياطين وأنه تلقى بعض أخبار من بعض الجن تعامل مع الجن والجن يعرفون أشياء لأنهم يطلعون من أحوال الناس. أنا ما لا يطلع يعني ما لا يطلع عليه غيرهم من الناس، لا يعلم الغيب، لكن قد يحصل للجن شيء مما من مسترق السمع، الشيطان الذي يسترق السمع. وقد قال العلماء ان الكهان كانوا في الجاهلية كثير، ثم لما حرست السماء عند نزول الوحي ما ارسل الى محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي، حرست السماء وشددت الحراسة. شاهد هذا في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ولهذا يقول بعض أهل العلم إنه بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم يعني تعذر وحرست السماء وتعذر على الجن أن يسترقوا السمع وأن يسمعوا شيئا من كلام الملائكة في السماء أو في السحاب أو ما أشبه ذلك. وفي الحقيقة إن الآية يعني ليس فيها يعني لا تظهر منها دلالة على انقطاع هذا الأمر، إنما فيها دلالة على أنهم يعني أصبح الأمر أصعب وأشد من ذي قبل، أن السماء قد شددت فيها الحراسة، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجده شهابا رصدا. ثم إن هذا كان وقت نزول الوحي حماية للوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن تصل إليه الشياطين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فالذي يظهر أنه لا يتعذر يعني عليهم أن يسترقوا السماء، لكن السماء محروسة من قبل، ولا والله خلق النجوم لحكم، ومنها أن تكون رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فالسائل للكاهن يعني ما يلزم أن يعتقد أنه يعلم الغيب، لكن يعرف أنه يحضر الجن وأن له علاقة بالجن أو له رأي وتابع من الجن، ويعرف أنه خبيث، لكن من جملة المعاصي وجملة ما يتعرض له الإنسان من اتباع الهوى يسأل، يذهب للساحر كما سيأتي، كما يذهب الآن كثير من المبتلين بالسحر أو ممن يظن أنه مبتلى به يذهب للسحر يسألهم يعرف نفسه لحل السحر، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. فهذه الحال يعني يمكن أن يقال إنها كفر دون كفر. أما إذا كان يعتقد أنه يعلم الغيب ويسأله ويصدقه، يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يعني يطلع على أمور مغيبة من ما استأثر الله بعلمه، فهذا وطوى علمه عن الخلق، حسك أن هذا كفر. ولا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والغيب نوعين، غيب يعني مطلق مما خص الله بعلمه، غيب نسبي يعني يعلمه بعض الخلق دون بعض. فهذا الذي يعتقد في مخلوق أنه يعلم الغيب، يعلم ما في اللوح المحفوظ، يعلم كذا، يعلم المغيبات المستقبلية، يعلم مساكات، فهذا يصدق عليه أنه كفر بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول أهل العلم إنه إذا كان هذا حكم السائل فما حكم المسؤول؟ ما حكم الكاهن؟ من باب أولى. وإذا كان الساحر تقدم القول فيه وأنه كافر، أن هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الراجح، فالكائن مثله قريب منه. نعم بعد.
وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا معنى الحديث، هذا نفس الحديث المتقدم، إنما هو نكره الشيخ يعني على أساس أنه رواية أخرى، أول رواه أبو داود، وهذا رواه الأربعة والحاكم، كذلك رواه أحمد بن حبان والحاكم، ولم يذكر الصحابي، لكن قال في الشرح إنه رواه الحاكم عن أبي هريرة، فهو يعني يكاد أن يقال إنه هو نفس حديث أبي هريرة المتقدم، فكأنه قال نعم فيه اختلاف من جهة ذكر العراف والكاهن جميعا، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو معنى الحديث الذي قبله. نعم.
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا.
مثله موقوفا، موقوف على ابن مسعود يعني من قوله، وأبو يعلى الموصلي روى بإسناد جيد عن ابن مسعود مثل ما تقدم موقوفا عليه، يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، هو قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا موقوف صحيح، بل هذا له حكم الرفع، يعني مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، فهو مرفوع حكما، وإن كان يعني لفظه يعني من قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد.
كذلك هذا الحديث، حديث عمران بن حصين آخره موافق لما قبله، فهذا المعنى إذا رواه جماعة من الصحابة، يعني أبو هريرة وابن مسعود وعمران بن حصين كلهم رووا هذا المعنى، من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن حديث عمران فيه هذه الزيادة في أول: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. ليس منا، هذا فيه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأفعال، وهو يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب. ليس منا، ليس منا نحن المسلمين، ليس من أهل ملتنا. فالأصل يعني مثل هذا لا، ظاهره أن من فعل هذا ليس من المسلمين، لكن أهل العلم فسروه على يعني أنه من قبيل الوعيد والتغليظ والتنفير عن هذه الأفعال، وليس المراد أن من فعل شيئا من ذلك خرج عن ملة الإسلام وخرج عن عداد المسلمين. ليس منا، من جنس من غشنا فليس منا. ليس منا من تكهن، يعني تعاطى الكهانة